ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام. وصفات تحمل بصمته في الطب وفيها إسهام، وبرغم بساطة وصفته كم برئت منها آلام،
كم برئت منها آلام.
أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنروح مع حضراتكم في رحلة سريعة إلى تركيا وإلى عاصمتها الشهيرة إسطنبول، حيث عاصمة الخلافة العثمانية. في عصر الخلافة العثمانية في إسطنبول أصاب إسطنبول مرض فيروسي وعدوى فيروسية هي الجدري. والجدري في إسطنبول في عهد الخلافة العثمانية أصاب تقريبا نص مدينة إسطنبول، و ده خلى الحكام بتوع إسطنبول إن هم يبنوا مكان منعزل خارج مدينة إسطنبول علشان يعزلوا فيها المصابين بالجدري. ولما بنوا المستشفى وعزلوا الناس المصابين بالجدري فيها، طلبوا من بعض الحراس الأتراك إن هم يشتغلوا في حراسة هذه المستشفى منعاً إن الناس اللي هم معزولين فيها يخرجوا من المستشفى ويرجعوا إلى أهليهم. لكن كل الحراس الأتراك رفضوا خوفاً من انتقال العدوى إليهم إن هم يشتغلوا كحراس على هذه المستشفى. فكان الحل إن هم يجيبوا أي بدوي عربي يشغلوه حارس على هذه المستشفى. وبالفعل جابوا واحد من البدو العرب وشغلوه حارس على بوابة المستشفى. هذا الحارس طبعا حضراتكم عارفين البدو انه هم عيشتهم بسيطة وبيستخدموا اعشاب كتير. فالراجل دوا كان معاه العدة بتاعته وكان قاعد حارس ويجي طول اليوم معاه طبعا دلة الشاي والقهوة، ويفضل طول اليوم يشتغل في موضوع القهوة. لكن طبعا هم لاحظوا حاجة غريبة جدا، ان الراجل البدوي دوا قعد 10 شهور كحارس على بوابة المستشفى من غير ما يصاب بالعدوى. طبعا ده أثار انتباه الأطباء في الخلافة العثمانية، فسألوا البدوي فعرفوا ان هو بيشرب القهوة العربي وهو كان بيضيف عليها نبات. طبعا بيكسب القهوة العربي نكهة وطعم لذيذ جدا. عرفوا ان النبات ده هو اللي حمى هذا الحارس البدوي من الإصابة بالعدوى. تعالوا حضراتكم معايا نشوف ايه هو النبات اللي حمى هذا البدوي من الإصابة بعدوى الجدري.
ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام.
ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام.
وصفات تحمل بصمته في الطب وفيها إسهام، وبرغم بساطة وصفته كم برئت منها آلام،
كم برئت منها آلام.
أعزائي المشاهدين، طبعا حضراتكم كلكم مشتاقين تعرفوا ايه هو النبات اللي كان بيضيفه هذا البدوي على القهوة العربي وحماه من الإصابة بعدوى الجدري. طبعا النبات ده أنا عاوز أقول لحضراتكم إنه هو غالبا موجود عند حضراتكم في كل بيت، كلنا بنستخدم هذا النبات كتابل، بيدي الأكل طعم ونكهة لذيذة جدا. ما نقدرش نعمل الكبسة السعودي إلا بهذا النبات. طبعا هذا النبات هو نبات الحبهان أو كما يطلق عليه في بلاد الخليج العربي نبات الهيل. نبات الهيل أعزائي المشاهدين فعلا قاضي تماما على العدوى، علشان كده النبات ده أصلا بيجي من الهند وبيجي من بلاد شرق آسيا. غالبا الناس اللي هم عايشين في بلاد شرق آسيا وفي الهند وباكستان غالبا معدلات الإصابة بالعدوى عندهم بتبقى قليلة جدا، نظرا إن هم بيستخدموا التوابل في الأكل بتاعهم. ومن ضمن التوابل الشهيرة اللي هم بيستخدموها باستمرار في الأكل الهندي أو في الأكل الباكستاني طبعا نبات الهيل أو نبات الحبهان. وطبعا البلاد العربية جابت النبات ده من بلاد شرق آسيا وابتدوا يستخدموه كتابل وكمنكه للأطعمة، وبالفعل هو بيدي طعم جميل جدا للأكل. ونبات الحبهان نبات أثبت العلماء اليابانيين في أحد الدراسات العلمية إن هو بيحتوي على 11 مركب كيميائي كلهم بلا استثناء مضادين للعدوى، وخاصة العدوى التنفسية. يعني كمان حتى الدراسة كانت شغالة على العدوى التنفسية. فنبات الهيل حضراتكم الناس اللي هم بيسمعوني دلوقتي، لو عندك في المطبخ أو عند حضرتك في المطبخ قليل من نبات الهيل، هتيجي دلوقتي معايا وشم ريحته، هتلاقي ان ريحته ريحة عطرية وجميلة جدا. هي دي المادة الفعالة اللي موجودة في نبات الهيل. طبعا نبات الهيل غني بالعناصر والمواد الفعالة، واهمها على الاطلاق مادة الثيمول المطهرة. ومادة الثيمول المطهرة، خلي بالكم الناس اللي بيسمعوني دلوقتي لو جابوا قليل من الهيل أو حتى حباية واحدة بس من الهيل وحطوها على لسانهم هيحسوا بلسعة بسيطة على اللسان. اللسعة اللي حضرتك أو حضرتك حسيت بيها دلوقتي هي مادة الثيمول المطهرة. شفتوا بقى إن الموضوع مش دجل، لا ده الموضوع فعلا علم حقيقي موجود في كل الجامعات والمعاهد الأوروبية. طبعا معانا هيئتين مهمين جدا دايما بنجيب أبحاثنا ودراستنا العلمية الحديثة من عندهم، هم لجنة الخبراء الألمانية المعروفة باللجنة إيه، وهيئة الغذاء والدواء الأمريكية. الهيئة واللجنة إيه اللي هي لجنة الخبراء الألمانية أقرت أن عشب الحبهان أو نبتة الحبهان مضادة للعدوى مطلقا. يا جماعة احنا بتجينا أمراض معدية كتير جدا، عندنا النهاردة الإيبولا، عندنا الفيروسات زي إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور، وعندنا كل الأمراض الوبائية اللي بتنتقل عن طريق العدوى. أنا مش هخسر حاجة لو عودت نفسي إن أنا أضيف الهيل على الأكل بتاعي، دي واحد. الحاجة التانية مفيش مانع إن أنا يعني في طرق كثيرة جدا للاستخدام بتاع الهيل. أنا ممكن كل يوم الصبح أقوم أخد حبيتين هيل وأحطهم في بقي وأبتدي أستحلبهم، يعني أمصهم، مفيش مشكلة خالص، بالعكس هيعطر لي فمي ويخلي ريحة الفم جميلة، وفي نفس الوقت بمتص أنا المادة الفعالة اللي هي مادة الثيمول المطهرة، وهتقيني من شر الإصابة بأي عدوى ممكن وأنا ماشي حد يعطس فممكن أتعدي منه، وبكده تبقى أنا وقيت نفسي، فالوقاية خير من العلاج. تأثيرات الهيل على الجسم البشري كما أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية هي تأثيرات فعالة وتأثيرات قوية جدا جدا على الجهاز التنفسي كما ذكرت لحضراتكم. أي حد بيعاني من حساسية الصدر، أي حد بيعاني من الربو المزمن، يستخدم نبات الهيل كوباية الصبح وكوباية بالليل، بإذن الله هو اللي هيتصل علينا بعد كده ويقول لنا ان نبات الهيل ربنا جعله سبب في ان يقلل عنده الازمات الربوية، وممكن يقضي نهائيا على حساسية الصدر عند الاطفال الصغيرين وملهوش اي اثار جانبية مطلقا. ده بالنسبة لتأثير الهيل على الجهاز التنفسي. طب تأثير الهيل على الجهاز الهضمي، انا قلت لحضراتكم ان الجهاز الهضمي هو المأوى، يعني طبعا هو الوعاء اللي احنا على طول اي حاجة بنشربها او اي حاجة بناكلها بتنزل في هذا الوعاء. وممكن انا اكون باكل خضار او باكل في مطعم ما يكونش مثلا نظيف، وارد، او اي اكل من الوجبات السريعة اللي انا باكلها برا البيت ممكن تسبب لي نوع من العدوى، فتسبب لي بعض المشاكل في الجهاز الهضمي، ممكن تسبب لي التهابات في جدار المعدة، ممكن تسبب لي مشاكل في القولون. وحضراتكم عارفين ان مشاكل القولون اصبحت منتشرة عند الكثير من الناس. ما فيش مانع ان انا برضك اقوم بعمل ان انا اخد حبتين من الهيل وابتدي استحلبهم، يعني احطهم في بقي واعملهم كده زي النعناع الهولز اللي احنا بناخده. ولو انا بالفعل مصاب بعدوى فان شاء الله الحبهان هيقضي عليها تماما. هل الحبهان له تأثيرات على الكبد وعلى مشاكل الكبد؟ طبعا الحبهان شأنه شأن كل الأعشاب التي تحتوي على مادة الثيمول المطهرة، فهو أيضا ينقي الكبد ويخلص الكبد من السموم، كل أنواع السموم اللي ممكن تصيب الكبد الهيل له تأثيرات مباشرة عليها ويقضي على تسمم الكبد. وبكده تبقى أنا كمان ضمنت نفسي إن أنا ممكن أقي كبدي من خطر الإصابة بالتليفات الناتجة عن ارتفاع معدل السموم في الكبد. الكبد وتأثيراته على القلب وعلى عضلة القلب، أنا عاوز أقول لكم على معلومة جميلة جدا استفدت بيها من الأطباء القدامى، إن دايما في كتب الأطباء العرب الأوائل القدامى وخاصة عبد الله بن البيطار والحسين بن سينا وداود الأنطاقي، وطبعا العلماء اللي كانوا سابقينهم وكانوا هم نفسهم خدوا العلم منهم، أبوكرات ودسكريدوس وجلينيوس، كلهم أجمعوا على إن نبات الهيل في الطب القديم هو عشبة مفرحة للقلب. ويعني إيه كلمة عشبة مفرحة للقلب؟ خلي بالكم الكلام ده ليه تراجم وليه معاني في الطب الحديث، أي منشطة لعضلة القلب. طب أنا بقول الكلام ده من دماغي ولا أنا كنت نايم وصحيت لقيت نفسي بقول الكلام ده؟ لا، الكلام ده له أصل في الطب الحديث. الطب بالحديث بيقول، وتعالوا نراجع مع بعض كيمياء النبات، بيقول إن نبات الهيل بيحتوي على جلوكوسيدات قلبية. يعني إيه جلوكوسيدات قلبية؟ يعني مادة منشطة لعضلة القلب. فاكرين لما أنا قلت لحضراتكم إن الفيلسوف الفرنسي ماكسيميليان لتيريه كان ليه مقولة مشهورة بيقول فيها لا يوجد شيء في الطب الحديث الأكثر تقدما إلا وله أصل في الطب القديم؟ علشان كده لو جينا ربطنا ما بين الطب القديم والطب الحديث، بس يكون بشكل الربط ده يكون بشكل علمي ومنهجي وأكاديمي، هنطلع جواهر نقدر نصدر الدواء إلى كل العالم بفضل الله عز وجل. فنبات الهيل شأنه شأن النباتات الطبية التي تحتوي على مادة الثيمول له تأثيرات ممتازة جدا على معظم الأجهزة الرئيسية اللي في الجسم. هيئة الغذاء الدواء الأمريكية ولجنة الخبراء الألمانية قالوا إن نبات الهيل آمن جدا لكل الناس ما عدا الحوامل، هي مش ممكن تسبب لها ضرر زي ما حضراتكم ممكن تتخيلوا، ولكن لما تكون هيئة علمية بحثية زي هيئة الغذاء والدواء قالت احنا ما نستخدمهوش للحوامل، تبقى احنا ما نستخدمهوش للحوامل خوفا من بعض التحسس اللي ممكن يحدث للمرأة الحامل، وخاصة في شهور الحمل الأولى وفي شهور الحمل الأخيرة. لكن هل الحامل والمرضعة ممكن تستخدم نبات الهيل كتابل؟ نعم، يجوز استخدام نبات الهيل كتابل بأمان مطلق حتى للحوامل، لكن ما أردت أن أقوله هو إن إحنا ما نستخدمش نبات الهيل كجرعة علاجية، يعني مثلا ما تجيليش واحدة حامل عندها مشكلة مرضية من اللي احنا ذكرناها في الحلقة وتقول لي انا هستخدم نبات الهيل علشان انت قلت ان هو كويس. لا، انت كده هتستخدميه كجرعة علاجية، هتستخدميه صبح وليل، لا هنا ما ينفعش. اما لو استخدميه كتابل فما فيش اي مانع ان الحوامل والمرضعات يستخدموا نبات الهيل. نبات الهيل تأثيراته على عضلة القلب وتأثيراته حتى على المخ وتعزيز الذكاء وتنمية الذكاء وتنشيط الذاكرة رائعة جدا جدا جدا. انا اعتقد ان حضراتكم بعد الحلقة دي كلكم ان شاء الله اللي عنده شوية هيل صغيرين هيحاول يقطر في كمية الهيل، واللي مش عنده هيل هينزل عند العطار او عند العشاب دلوقتي يجيب هيل، لان فعلا نبات الهيل ممكن يفيدني لو انا مثلا والعياذ بالله ابني او بنتي بالليل تعبوا، جالهم احتقان في الزور، جالهم اي نوع من انواع امراض البرد والزكام، ده ان شاء الله هيساهم في التخفيف عنهم في هذه المشاكل المرضية السريعة. وفي المشاكل اللي ذكرتها لحضراتكم يقدر يستخدم الهيل مرة الصبح ومرة بالليل بان هو ياخد مقدار معلقة من الهيل صغيرة ويحطها في الكوباية ويصب المية المغلية عليها بشرط ان لازم يغطيها مباشرة لمدة ربع ساعة، لان طبعا الزيت العطر اللي موجود في الهيل لو تبخر تبقى الهيل ملوش اي فايدة طبية، فلازم يقفل على الهيل ويستخدمه مرة الصبح ومرة بالليل، وخاصة مرضى الجهاز التنفسي زي ما قال الخبراء اليابانيين والعلماء اليابانيين يستخدم قبل النوم بساعة، لان زي ما حضراتكم عارفين ان وقت نشاط الفيروسات والفطريات والبكتيريا الضارة بيكون اكتر في فترات الليل والمساء واثناء النوم. علشان كده اي حد عاوز يستخدم الهيل للمشاكل الجهاز التنفسي يستخدمه قبل النوم بساعة. طبعا برنامجنا برنامج حكيم زمان هيفضل مستمر مع حضراتكم ويقدم لكم الجديد والجديد في عالم الأعشاب، وهجيب لكم الحلقة الجاية قصة طبيب وحكيم من زمن فات، فانتظروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما زالت لحكيم الماضي قصص ترويها الأيام، ومع الأعشاب حكايته فيها للعالم إلهام. وصفات تحمل بصمته في الطب وفيها إسهام، وبرغم بساطة وصفته كم برئت منها آلام.